الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر أجمل سلام وأطيب الأمنيات لجميع مستمعينا، وهذه تحية طيبة من نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي والزملاء في أسرة إذاعة العراق الحر، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعتنا لهذا اليوم. بداية نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة لأبرز الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء محادثات في بغداد مع وفد من المسؤولين الأتراك يضم مبعوث تركيا الخاص إلى العراق نائب وزير الخارجية مراد أوتاليك. وأكد المالكي للوفد التركي أن العراق يدين الهجمات التي يشنها مقاتلو حزب العمال الكردستاني عبر الحدود. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن المالكي أبلغ الوفد التركي أن العراق يشعر بالغضب والسخط على حزب العمال الكردستاني بسبب نشاطاته الإرهابية ضد الجارة تركيا من الأراضي العراقية. وكان الوفد التركي التقى في بغداد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أيضا. وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين أن المحادثات كانت إيجابية وبناءة. وأكد حسين في تصريح لوكالة فرانس بريس اتفاق الجانبين على عقد لقاءات أخرى. المبعوث التركي أوتاليك من جهته قال أن على البلدين الجارين أن يقوما بعمل حاسم في مواجهة التهديد الذي تشكله المنظمة الإرهابية حزب العمال الكردستاني بحسب تعبيره. المسؤول العسكري لحزب العمال الكردستاني مراد قريلان قال في تصريح لوكالة فرانس بريس أن السلطات التركية تريد جر إقليم كردستان العراق إلى الحرب عبر اتهام كرد العراق بإيواء مقاتلي الحزب. تعهدت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء بإرسال مسؤولين كبار إلى الشمال بعد تصاعد الاعتداءات على المواطنين المسيحيين في الموصل مركز محافظة نينوى. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة التحرك بسرعة لدعم المجهود الأمني بعمليات عسكرية مكثفة من أجل إعادة الأمن والنظام في الموصل وطمأنة أهلها. وأضاف الدباغ أن وفدا وزاريا سيتوجه إلى الموصل التي شهدت عمليات تهجير استهدفت المسيحيين لبحث هذا الوضع المؤلم بحسب تعبيره. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز اليوم الثلاثاء إنها لن تعدم وسيلة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل انتهاء مهام عملها، ولكنها اعترفت بأن الوقت ينفد. رايز التي كانت تتحدث في مؤتمر حول الاستثمار في الأراضي الفلسطينية قالت أنها ما زالت تأمل بتحقيق الهدف الذي حددته إدارة الرئيس جورج بوش للتوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام، ولكنها أضافت أن المهمة صعبة والطريق شاق، ولكن إذا لم نحاول لن ننجح بحسب تعبيرها. وتنتهي ولاية الرئيس بوش في مطلع العام المقبل. أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اليوم الثلاثاء أن إيران تريد مواصلة المحادثات بشأن برنامجها النووي إذا كانت الدول الغربية مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن لاريجاني قوله أن طهران مستعدة للتفاوض لكنها لا يمكن أن تقبل بشروط تعجيزية على حد وصفه. وكانت إيران أعلنت اليوم أن مهندسيها الذين تدربوا في روسيا مستعدون لتشغيل أول محطة نووية في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مساعد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية أحمد فياض بخش أن نحو 700 مهندس إيراني تلقوا التدريب اللازم خلال الأعوام الأربعة الماضية في روسيا، مشيرا إلى استعدادهم لتشغيل محطة بوشهر واستثمارها بصورة كاملة. قال مصدر طبي مصري أن حرس الحدود قتلوا يوم أمس الاثنين مهاجرا أفريقيا وأصابوا آخر حاول عبور الحدود إلى إسرائيل. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المصدر أن المهاجرين القادمين من أريتريا تجاهلا العيارات التحذيرية التي أطلقها أفراد حرس الحدود واستمر في السير نحو حاجز من الأسلاك الشائكة جنوبي معبر رفح الحدودي. بدأ الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي وزعيم المعارضة مورغان تشانغراي اليوم الثلاثاء محادثات في العاصمة هراري مع الرئيس الجنوب أفريقي السابق تابو مبيكي تهدف إلى إنقاذ اتفاق تقاسم السلطة المهدد بالانهيار. وكان زعيم المعارضة هدد بالانسحاب من الاتفاق بعدما أعلن الرئيس موغابي إعطاء الحقائب الوزارية الهامة إلى حزبه. التحمت المركبة الفضائية الروسية سيوز اليوم الثلاثاء مع المحطة الفضائية الدولية وعلى متنها سائح فضائي أمريكي وطاقم جديد للمحطة. وكانت المركبة سيوز تقل مصمم ألعاب الكمبيوتر المليونير الأمريكي ريتشارد غاريوت ورائد الفضاء الأمريكي مايكل فينك ورائد الفضاء الروسي يوري لونتشاكيف عندما أطلق الصاروخ الذي وضعها في المدار من قاعدة باينكور في كازاخستان يوم الأحد. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، هذا نبيل حيدري ومعي المخرج نجيب بالاي، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات. أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الذي تعده وتقدمه لكم اليوم الزميلة سميرة علي مندي.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق ومن أبرز محاوره اليوم. وفد حكومي تركي في بغداد لمناقشة قضية حزب العمال الكردستاني. المالكي يدعو إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الحالي. تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بتوفير كافة متطلبات واحتياجات المفوضية المستقلة العليا للانتخابات من أجل إجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الحالي وعدم تأجيلها إلى العام المقبل. بيان لرئاسة الوزراء أفاد بأن المالكي أكد خلال استقباله رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعدد من أعضاء مجلس المفوضية الاثنين أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أتم الاستعداد لحماية المراكز الانتخابية، وقد تم وضع الخطط الأمنية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف إلى جانب تهيئة كوادر من المراقبين والمفتشين للإشراف على سير العملية الانتخابية. وكان قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي صوت عليه مجلس النواب نهاية الشهر الماضي وصادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قد واجه انتقادات عديدة بسبب إلغائه مادة قانونية تحفظ للأقليات حقها في التمثيل والحصول على مقاعد لها داخل مجالس المحافظات. مجلس النواب كان قد حدد شهر كانون الثاني المقبل آخر موعد لإجراء الانتخابات المحلية في عموم العراق عدا كركوك والمحافظات الثلاثة التابعة لإقليم كردستان. ولمعرفة المزيد عن استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإمكانية إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي ومدى تأثير قضية تمثيل الأقليات، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة خاصة مع رئيس المفوضية فرج الحيدري الذي تحدث بداية عن أبرز القضايا التي جرى بحثها مع رئيس الوزراء نور المالكي خلال لقاء الاثنين.
تطرقنا إلى الإشكالات والعواقب التي تقف في طريق المفوضية، وكان من ضمن هذه القضايا هي قضية إبرام العقود، لأن القانون الموازن لسنة 2008 فيه كثير من العوائق. دولة رئيس الوزراء الحقيقة أبدى استعداده لتسهيل هذه المهمة من خلال فتح حساب في مصرف الوزارة العراقية في الخارج، استثناءنا من كثير من القضايا اللي تهم إبرام العقود، وأوعد أنه يحاول يساعدنا حتى ننجز هذه الإجراءات بشكل أسرع. لكن هذا لا يعني أنه ما الموعد راح يكون قبل 31/12، لأنه إحنا ذكرنا له هناك مجموعة إجراءات لا يمكن اختزالها. وعلى هذا الأساس تم الاتفاق أنه يجري اجتماع بين المدراء العامين لمعظم الأقسام المختصة بالعمل الانتخابي، ويقدمون تقرير كامل عن الفترة الزمنية المحددة واللي لا يمكن تجاوزها حتى تجري الانتخابات. هذا الاجتماع اليوم راح يجري في المفوضية، بعد ذلك نأخذ صورة واضحة عن الفترة الزمنية المحددة اللي لا يمكن تجاوزها ولا يمكن اختزالها، ونبلغ السيد رئيس الوزراء في لقائنا مع المخبر في يوم الخميس.
أستاذ فرج، موضوع تأمين الحماية والأمن للمراكز الانتخابية ناقشته أيضا مع دولة رئيس الوزراء؟
نعم، الحقيقة هذا الموضوع أيضا جرى بحثة مع دولة رئيس الوزراء، بس ليكون في علم المواطنين أنه إحنا عندنا لجنة أمنية مؤلفة من وكيل وزير الداخلية وبقية الوزارات المعنية، بالإضافة إلى قوات متعددة الجنسية، وبالإضافة إلى طبعا ضباط الارتباط من مجلس المفوضية العليا للانتخابات. هذه اللجان طبعا هذه اجتماعات دولية وتعطينا الوضع الأمني لكل محافظة ولكل مركز يوم بيوم. أكبر دليل على ذلك أنه عندما جرت افتتاح مراكز التسجيل في كافة المحافظات بالعراق كانت التقارير تصل يوميا، وفعلا انتهت المراكز التسجيل بدون أي خروقات وأي مشاكل أمنية. هذا الموضوع جرى بحثة مع دولة رئيس الوزراء، وأيضا أدى استعداده بأن يضع كل إمكانيات الدولة العراقية تحت تصرف المفوضية حتى تكون انتخابات شفافة ونزيهة ووفق معايا دولية.
نعم أستاذ فرج، إذا ما توفرت لكم كافة المستلزمات، آخر موعد ممكن أن يتم بإجراء الانتخابات؟
الحقيقة أنا ما أخفي سرا أنه إحنا قدمنا مقترحين موجودين، واحد هو أن يكون انتخابات في 31/1، والمقترح الآخر أن يكون في منتصف الشهر الثاني. يعني هذا المقترحين موجودين، والآن غرفة العمليات أيضا بصدد دراسة هل أكو إمكانية تجري قبل هذا الوقت أو لا. هذا طبعا بعد ما ينتهون من اجتماعهم، تاريخ النهائي ينبلغ خلال الأيام القريبة القادمة إن شاء الله.
فرج الحيدر الرئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. ذكر مسؤول في وزارة المهجرين والمهاجرين الثلاثاء أن عدد العائلات المسيحية المهجرة من الموصل إثر عمليات القتل التي طالت 12 شخصا منهم وتفجير 3 منازل ارتفع إلى 1307 عائلة، بحسب ما صرح به لوكالة فرانس بريس الأنباء مدير فرع الوزارة في الموصل جودة إسماعيل. إلى ذلك توصلت ردود الفعل المنددة باستهداف المسيحيين، حيث أعلن مصدر في مكتب المرجع الشيعي آيت الله علي السيستاني الثلاثاء في النجف أن المرجعية الدينية العليا تشجب وتستنكر عمليات التهجير التي يتعرض لها المسيحيون في الموصل. من جهته أدان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا ما يتعرض له المسيحيون من قتل وتهجير، محذرا من أن هذه العمليات تهدف إلى خلق توتر وعدم الاستقرار في المرحلة الراهنة، حسب بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي. وأشار ديمستورا في البيان إلى أن أعدادا كبيرة من العائلات فروا من ديارهم والتمسوا الحصول على مأوى مؤقت في أحياء مجاورة لهم بعد أن كان عدد منهم قد فر من بغداد إلى الموصل خلال السنوات الماضية سعيا لسلامتهم. ولفت ديمستورا إلى أن المنظمة الدولية قامت مبدئيا بتزويد 102 عائلة بالمساعدات الطارئة في 12 من تشرين الأول الحالي، ويتم حاليا تقديم المساعدات ل 400 آخرين. وفي السياق ذاته أدانت الولايات المتحدة الهجمات ضد العراقيين وضمنها تلك التي تستهدف المسيحيين في الموصل. وأوضح بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بغداد أن الجماعات الإرهابية تحاول إثارة فتنة بين العراقيين من أجل تقويض التقدم الحاصل. وفي أربيل أكد المستشار الإعلامي في برلمان كردستان طارق جوهر في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن البرلمان سيبحث في جلسة خاصة الأربعاء أوضاع المسيحيين والتهديدات التي يواجهونها في الموصل.
أعضاء في برلمان كردستان والشعب الكردستاني ينددون هذه العمليات التي تمارس ضد الأخوة المسيحيين في موصل وأطراف موصل. وفي هذا الصدد برلمان إقليم كردستان يوم غد ستعقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع الأخوة المسيحيين الذين تعرضوا إلى التهجير وإلى التهديد من الأطراف المتشددة في مدينة الموصل ومن الشوذينيين. لذلك رئيس البرلمان أوفد وفدا برلمانيا إلى مدينة الموصل من الأخوة المسيحيين لتقصي الحقائق ولتفقد أوضاع الأخوة والعوائل المهجرة من الأخوة المسيحيين إلى مناطق حمدانية وتلكيف وبعشيقة للوقوف على احتياجاتهم، وأيضا إعداد تقرير مفصل لتقديمها خلال جلسة البرلمان يوم الأربعاء القادم.
وللوقوف على آخر تطورات الأوضاع في الموصل أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع قائد العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف.
وزارة الداخلية جندت كل إمكانياتها ووسائلها الاستخباراتية وأيضا هيئات التحقيقية في الموصل ووضعتها في خدمة قائد شرطة الموصل، وأيضا دفعت فوجي طوارئ وقوة مناسبة لحماية أهلنا في الموصل. هذه الأعمال الوحشية الإجرامية البربرية التي طالت بعض الأبرياء، ولكن بداية الوقت كان هناك مناخ للإشاعة وبعض الإشاعات التي ساعدت الضغط النفسي على أهلنا المسيحيين في الموصل، ما ساعد على أن تكون عمليات التهجير بهذا الحجم. وكان هناك فرار يعني كيفي حصل وفوضى في الأيام الأولى، ولكن بعد تدخل قواتنا الأمنية وأنشطتها تمكننا من إيقاف هذا العمل البربري. والآن جهات التحقيقية تقوم بعمل واسع في هذه المناطق لغرض ملاحقة الجنات والقصاص منهم. وبشكل عام نحن نتابع مع الأخ خالد الحمداني مدير شرطة الموصل هذه التفاصيل، وهناك رضا عن أداء قواتنا خلال اليومين الماضية. وأيضا الأخوة في قيادة عمليات الموصل لم يقصروا، والسيد الفريق الركن الرياض جلال توفيق كان حاضر أيضا مع اللواء خالد الحمداني على رأس هذه القضية باعتبارهم هم القادة الأمين في هذه المنطقة. والآن هناك لجنة تحقيقية كبيرة شكلها دولة رئيس الوزراء فيها ممثل من وزارة الداخلية ذهبت وترأست قائد القوات البرية، وستقوم بما يلزم بتجهيز كل الوسائل والإمكانيات بأجهزة وزارة الداخلية والدفاع والجهات الأمنية الأخرى لتقييم الحقائق والواقع هناك والبحث على أدلة لإدانة الذين ارتكبوا هذه الجرائم.
ما مدى صحة هذه الاتهامات بأن البيشمركة هي التي تقوم بهذه العمليات؟
يعني احنا بالنسبة لنا كوزارة الداخلية الآن لدينا سيل من المعلومات يأتي من جهات عديدة، وهذه المعلومات تخضع لتقييم دقيق، وجهات التحقيقية تقوم بواجباتها. ولكن قضية توجيه الاتهامات بدون سند قانوني وبدون أرضية هذه لا تتعاطى مع وزارة الداخلية، يعني هذا موضوع ليس هين وليس صغير حتى يمكن لملمت هذا الموضوع والتستر على أي جهة كانت مهما كانت الجهات التي دفعتهم، ولهذا سابق لأوان توجيه الاتهام إلى أي جهة الآن.
كم بلغ عدد العوائل المسيحية التي هربت من الموصل حتى الآن؟
هي ليست خارج الموصل، يعني قسم منها داخل الموصل تنقل من مكان إلى مكان، والآن من الأجواء مهيئة لعودتهم، وعادت بالفعل الكثير من هذه العوائل بعد أن لاحظوا نشاط القوات الأمنية. وأنا حدثت أن حجم الجريمة لم يكن بهذا المستوى، كان هناك إشاعة وكان هناك ضغط نفسي مما جعل هذه العوائل تهرب.
بأي منطقة كانت هاي عمليات التهجير القسري في الموصل؟
هذه منطقتين كانت في الحمدانية وفي كيف.
أحد نواب مجلس النواب العراقي وهو ممثل عن المسيحيين السيد النائب ينادم كنا قال بأن هناك سياسة تمييز عنصري داخل وزارة الداخلية ضد المسيحيين، يعني هل هذا صحيح؟
نحن نرفض تصريح السيد ينادم كنا جملة وتفصيلا. والسيد كنا لم يكن موجودا عندما كان معالي الوزير موجود في عندما انطلقت عملية من ربيعين، ذهبنا بأنفسنا إلى منطقة الحمدانية وأخذنا قوائم من الأخ ممثل المسيحيين في المجلس البلدي، وكان هناك زيارات للأخوة القساوسة هناك، وكان اهتمام استثنائي وجدي من وزارة الداخلية بموضوع المسيحيين، ورتبت أوضاعهم في حينها. وعلى السيد كنا أن يعود إلى هذه الأوليات لكي تكون تصريحاتها مسنودة بقاعدة من المعلومات.
قائد العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف، شكرا جزيلا لك. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لمتابعة فقرات ملف العراق لهذا اليوم. يلتقي رئيس الوزراء نور المالكي وفدا تركيا لبحث قضية حزب العمال الكردستاني. ياسين مجيد المستشار الإعلامي للمالكي قال إن الوفد يضم المبعوث التركي الخاص للعراق مراد أوزشيلك وأحمد داود أغلو مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وأشار إلى أن الطرفين سيناقشان الأحداث الأخيرة التي حدثت بعد نشاطات حزب العمال الكردستاني داخل تركيا وردة الفعل التركي إزاءه، وكذلك كيفية معالجة النشاطات التي وصفها بالإرهابية. من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الوفد التركي اجتمع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في مقر إقامته ببغداد في المنطقة الخضراء. الوكالة نقلت عن المبعوث التركي مراد أوزشيلك قوله إن المباحثات جرت في أجواء إيجابية وأن الجانب التركي نقل مقترحاته بشأن الملف الأمني. الوكالة أشارت إلى أن اللقاء الذي استمر ساعتين يعتبر الأول من نوعه بين الطرفين منذ 4 أعوام. الصحفي دانيال عبد الفتاح الخبير في الشؤون التركية تحدث إلى إذاعة العراق الحر من أنقرة عن أهمية زيارة الوفد التركي.
أهمية هذه الزيارات واللقاءات تأتي من رغبة تركية حقيقية في أن يكون هناك تقارب واسع وشامل ومتكامل بين أنقرة وبغداد بالدرجة الرئيسية لحل الكثير من المشاكل العالقة وعلى رأسها قضية حزب العمال الكردستاني. لذلك وصول الوفد التركي إلى بغداد وتعريجه على أربيل يؤكد أن تركيا ليست رافضة بالمطلق قضية الحوار السياسي مع السياسيين الأكراد في شمال العراق، بل هي تعرف وتعي وتعلم تماما أن أي حل لقضية أكرادها إن كانت في تركيا أو إن كانت مرتبطة بالعراق في الأراضي العراقية لن تكون إلا عبر لقائها وحوارها وتقاربها وتعاونها مع كل من بغداد وأربيل.
النائب محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني أوضح لإذاعة العراق الحر أن أقليم كردستان يرحب بالحوار مع الجانب التركي، وأضاف قائلا
أقليم كردستان دائما بين وجهة نظره وأنه هذه القضية لا يمكن حلها بالعنف، قضية سياسية ممكن حلها بالطرق السياسية وبالحوار، وإذا أرادت تركيا فجانب الكردستان لدي كل استعداد تعاون معه. يعني هذا هو الخط العام لحد الآن لإقليم، ونأمل أن هذه اللقاءات التي تجري تساهم في إيجاد حل يضمن الأمن على طرفي الحدود ويضمن أيضا بعض الحقوق وبعض الحلول لملايين الكرد الموجودين في تركيا.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان محمد عبد الجبار.
الفنان حسام الرسام لعام 2006.
قلبي يدق إليك دكت لا بيها آخر نفس أتنفسك أنت لا تقول لي مر العمر والحب يطير بالكبور لا تقول لي مر العمر العمر والحب يطير بالكبور يشتعل مثل الجمر
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر في الفترة المتبقية من هذه الساعة والتي سننهيها مع الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعي الأعزاء، تهدف الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة ضمن العهد الدولي للعراق تقديم المساعدة والعون الدولي لإقليم كردستان في الجوانب الزراعية والصناعية والتنموية ولا تشمل الجانب السياسي. هذا ما أوضحه ديفيد شيرر نائب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة إلى العراق في مؤتمر صحفي عقده في أربيل بعد توقيعه اتفاقية مع نائب رئيس حكومة الإقليم عمر فتاح للتعاون في مجال تنمية البنية التحتية وتحسين قدرات القطاع الخاص. تفاصيل أكثر مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل الزميل عبد الحميد زيباري.
أعلن ديفيد شيرر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق أنه اطلع المسؤولين في حكومة أقليم كردستان على الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة في العراق خلال السنوات القادمة، وأشار شيرر إلى أن الخطة تتضمن تنظيم التعاون مع حكومة أقليم كردستان، مشيرا إلى أنها تشمل المجالات الزراعية والاقتصادية والمشاريع التنموية. وأضاف شيرر في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مبنى مجلس الوزراء في حكومة أقليم كردستان بأربيل مع الدكتور ديندار زيباري منسق حكومة الأقليم لشؤون الأمم المتحدة.
This is our plan of assistance to the Kurdish regional government area.
يقول ديفيد شيرر: سعيد بأن أكون اليوم معكم، وحصلت لنا الفرصة لاطلاع السادة نائب رئيس الوزراء والوزراء على الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة خلال السنوات القادمة، وكما تعلمون أننا في الأمم المتحدة منذ مدة نساعد حكومة الأقليم والمنطقة الكردية، والمختلف في هذه الخطة الحالية أنها من الآن وصاعدا سينظم هذا التعاون ويضع له الخطط. وأكد نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق أن الخطة لا تشمل على القضايا السياسية في العراق، مؤكدا أنها تركز فقط على الجوانب الاقتصادية والزراعية والخدمية. وأضاف في المؤتمر الصحفي:
The strategy deals with the relationship between the United Nations and the Kurdish regional government. It's on the economic and the social developmental side. Although our part of the UN's role is obviously political, this strategy is not specifically looking at that aspect. It's looking at the social and developmental sides and the economic sides.
هذه الاستراتيجية الموجودة بيننا ومع الحكومة العراقية وحكومة الأقليم تشمل على الجوانب الاقتصادية والخدمية والمشاريع التنموية ولا تشمل الجوانب السياسية. إلى ذلك، رحبت حكومة أقليم كردستان بالخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة الخاصة بالعراق للسنوات القادمة. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور ديندار زيباري منسق حكومة الأقليم لشؤون الأمم المتحدة أن لهم مجموعة أولويات سيضعونها أمام المسؤولين في الأمم المتحدة لإدراجها ضمن الخطة استراتيجية. وأضاف:
طبعا الخطة هي خطة عراقية ومركزة على دعم الدولي ودعم الاستشارة الدولية للجهود العراقية بما فيها أقليم كردستان. وطبعا أقليم كردستان هي جزء من الاتفاق المبرم بين العراق والجانب الدولي اللي هي بمعنى آخر العهد الدولي مع العراق. نعم، كحكومة أقليم كردستان اليوم اتفقنا على الاستراتيجية المماثلة الذي أبرم قبل شهر في بغداد، وهذه الاتفاقية هي تنطوي على دعم الكفاءات الدولة، دعم الأسس الحكم المحلي في الأقليم، وأيضا دعم حكومة أقليم كردستان على مواضيع عدة بما فيها القطاع الخاص القطاع العام وإصلاحات الإدارية وأيضا إصلاحات السياسية بخصوص مواضيع الدستور ومؤسسات الدولة المتفق عليها ضمن الدستور العراقي.
هل هناك اختلاف في الخطة بين الحكومة العراقية
وحكومة الإقليم؟ هناك خطة واحدة للعراق اللي هي يعني خطة هي خطة
المطالب.
لا هناك خطة استراتيجية واحدة للعراق كدولة، ولكن هناك اختلاف بالنسبة لعملية أو تنفيذ عملية هذه الخطة أو تنفيذ تفاصيل هذه الخطة. ممكن في وزارات معنية في أقليم كردستان لديهم طلبات أخرى واحتياجات أخرى تختلف من 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 السلطة المركزية، أما كخطة هي خطة موجودة وشاملة للعراق.
هل حددتم أي أولويات معينة
لي؟ هناك طبعا بالنسبة لأقليم كردستان هناك أولوية خاصة وهي الاعتراف بالجرائم الذي ارتكب ضد الشعب الكردي على سبيل المثال، وأيضا هناك طلب كردي بموضوع دعم الحكومة على موضوع الشفافية، دعم الحكومة على موضوع كفاءات الإدارية، وأيضا دعم الحكومة في موضوع القطاع الزراعي الذي هي أهم قطاع بالنسبة لنا في المرحلة القادمة.
يذكر أن للأمم المتحدة مكتب إقليمي في إقليم كردستان، وتشرف عدد من الوكالات التابعة لها على مجموعة مشاريع في الإقليم، من بينها بناء محطة للكهرباء من المنحة المقدمة من قبل اليابان للإقليم، وكذلك ترميم قلعة أربيل الأثرية التي خصصت لها المبالغ من قبل حكومة إقليم كردستان بإشراف منظمة اليونسكو. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذا الفاصل الغنائي الآشوري.
ومن مجلد خاشب تقم السرد شفت ومن مجلد خاشب تقم السرد وش أنا أي مسرد كانوا متميل الورد وش أنا أي مسرد كانوا متميل الورد خضنا جيني من و رابطنا سيبا يموى خضنا جيني من و رابطنا سيما بنوى أرخم ريشة و مدرسة من أزنوى أرخم ريشة و يوب سميها ونوى شالا أي مسمقتا كانوا مدميل البوفتا شالا أي مسمقتا كانوا مدميل البوفتا وشالا أي مخبرتا بدمينا الملكتا وشالا أي مخبرتا بدمينا الملكتا خيوتي باسمتي واشكيت قاتي قريتي خيوتي باسمتي واشكيت قاتي قريتي خضنا جيني من و رابطنا تيبين و خضنا جيني من و رابطنا تيبين و أرخم ريشة و مدرسة بها سن و أرخم ريشة و جوب سميها ونوى خضنا جيني من و رابطنا تيبين و خضنا جيني من و رابطنا تيمخ بن و أرخم ريشة و مدرسة لها سن و أرخم ريشة و جوب سميها ونوى خضنا جيني
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أعزائي، ما زالت توصلنا العديد من الرسائل وهي تحمل التهاني والتبريكات بالعيد، وإن كان العيد انتهى، من عدد كبير من المستمعين. طبعا لا يسع الوقت أعزائي للإجابة على هذا الكم الهائل من الرسائل، فقط بودي أن أشكر جميع أصدقاء الإذاعة، وأخص بالشكر السجناء العراقيين في السجون السعودية، حيث ما زالت تصلنا أيضا التهاني منهم، والشكر للاهتمام المستمر الذي أولته إذاعة العراق الحر بموضوعهم. فوصلتنا كلمات جميلة من السجناء عدنان جميل الخالدي وعايد عبد الله الناصري وخليل، يقولون في رسالتهم المشتركة: الدرب صار بعيد واشتاقت الروح، والكلمة بدنا قال ما تشفي الجروح.
مجروحي جا
جرح الدين يا قلبي والله يكفينا مجروحي.
كما أشكر السجناء مطر عبد الرضا ضيدان، الغليظاوي وحسن اليعقوبي والسجين ساري الجبري، وحاولنا الاتصال بساري الجبري ولكن دون جدوى.
انت وين واني وين يتفارق بين الاثنين، انت وين واني وين.
ما زلنا مستمعين الكرام نتابع هذه الحلقة من برنامج نوافذ المفتوحة، وأود أن أشير إلى أن هناك العديد من الرسائل من فتيات وهذا يسعدنا جدا، يودون المشاركة في البرنامج، ومنهم شهد وليليان وفلة، وكذلك هناك بعض المستمعين بعثوا نبي تهاني ورغبة بالمشاركة، ومنهم سعدون صعب، أيضا بشرى عدنان من السماوة. أهلا وسهلا، احنا نشكرك على التهنئة اللي بعتينا إياها. طيب بشرى، أنت إيش قد عمرك؟
14.
طيب أنت بالمدرسة ولا تارك الدراسة؟
بالمدرسة بالأول متوسط.
طيب مو شوية متأخرة بالدراسة؟ يعني عمرك 17 وأول متوسط، المفروض هسه مكملة.
واضح.
طيب بشرى، شنو اهتماماتك يعني غير الدراسة؟ عندك اهتمامات أدبية فنية؟
ما عندي.
طيب انت ليش بعتينا رساله؟ تريدين تعرضين فت قضيه، مشكله، مشاركه فقط؟
ايش بعدتها؟
يعجبك يعني اغنيه معينه نقدم لك اياها هديه؟
اي
شنو شو تحبين؟
ما شكام ما شكام.
يا مسعده بيتك على الشاطئ
أيها الأصدقاء، إلى رسائل المستمعين المكتوبة والإلكترونية والمكالمات المسجلة، وسنتوقف مرة أخرى بين هذه المحطات. وسبق أن أشرنا في الحلقة السابقة من برنامج نوافذ مفتوحة إلى رسالة المستمعة أم ياسر، وتقول أن ابنها ياسر أحمد عبد الله موقوف في سجن الجعفر ببغداد، وتتمنى أن يصدر عفو عن سجناء الأحداث.
شو ابني محسجن ببغداد هسه حاليا؟ هو حدث كان.
نعم.
صار حادث بالبيت وهسه مسجون بالسجن بغداد، وانا صاحبة اطفال عندي 6 هسه حاليا.
نعم.
كلش تعبان.
يعني ايش قد عمره ياسر؟
ياسر هو المفروض هسه سنه اولى جامعه.
نعم. طيب يعني الحادث اللي صار بحيث اوقف في سجن الجعفر ببغداد،
الحادث هو ابوه يعني كان بوقتها هددونا، فجبنا سلاح بالبيت على اساس نحامي نفسنا به، فابوه بس نام داي على ما طلعت من ايده طلقه ضربته لابوه، فابوه توفى بوقتها.
نعم.
فذبوا سجن بالبداية، وشوي شوي الحادث من صادف للتمييز، التمييز صعدوها يعني سوا حكم 7 سنوات، سوا الحادث بأنه يعني عمدن، بس هو مو عمدن كان علي. وأنا صاحبة أطفال ما عندي بس 4 بنات وولد صغير وهذا الابن الكبير.
يعني إذن هو تقدم إلى المحاكمة واعتبره جريمة بها تعمد.
اي حكموه، بس 6 ريال تقل بالله، يعني الحكم يعني هو صار قضاء وقدر، الله هو شاهد علينا والله العظيم.
طيب قدمتوا للاستئناف مرة ثانية؟
ما أقدر 6 ريال، لأن أنا وضعيتي حال تعبانة، قاعدة إيجار وما دا لحد، الله شاهد.
طيب.
يعني على المعيشة أكو أيام نتلاعب، على اليوم أكو أيام ما نتلاعب، وكل مطلاب برقبت البقية، وما عندي غير بس الله وانتوا بخات عندكم وعد البرنامج مالتكم.
طيب هو احنا نعرض المشكلة ونحاول انه نتابع هذا الموضوع يعني بحسب مقدرتنا، يعني اذا حاولنا الوصول الى شخص مسؤول في وزارة العدل، انه ممكن باعتبار انه ياسر هو حدث، وايضا صارت القضية يعني بشكل عفوي. طيب هل السلاح كان مرخص او غير مرخص؟
والله ست احنا من جدنا اساسا نسوي مرخص، لان هو اساسا ابوه عسكري، بس ما لحقنا يعني من صار الحادث ما لحقنا نسوي مرخص.
طيب ام ياسر، احنا نقدم لك الشكر الجزيل يعني، ونحاول نتابع هذا الموضوع.
وهاي دعوه يعني لكل ام عراقيه محروق قلبها، وهاي قضاء الله وقدره، والناس الجهات المسؤوله بحيث يرفقون بحال الامهات اللي ما عندهم بس هالولد هذا والبقيه بنات، وهم يعني ادرى بحال الشعب العراقي. قدمت أي طلب، وهاي أول طلب قدمته عن طريقكم، لأن أدري برنامجكم الحمد لله يعني يوصل لكل صوت والجماعة المسؤولة. يتعاملون.
شكرا جزيلا أم ياسر، ونتمنى أنه طبعا قدم مساعدة معينة إلى ياسر، وشكرا جزيلا على هذه الثقة العالية بإذاعة العراق الحر.
تسلمين
استثريا،
الله يحفظك،
شكرا جزيلا حياتي. يا من تعب ويا من شجع ويا من على الحاضر بقى.
رسالة إلكترونية وصلتنا من المستمعة حنين من الموصل، وضمنتها بعض ما قيل عن الحكمة والعلم والأدب. قال أرسطو: الحكمة رأس العلوم، والأدب تلقيح الأفهام ونتائج الأذهان. كما كتبت لنا أيضا: الأدب يغني عن النسب. وحكمة أخرى: لسان الجاهل مفتاح حتفه. وقيل أيضا: الملوك حكام على الناس، والحكماء هم حكام على الملوك. الشكر الجزيل للمستمعة حنين من الموصل على كل هذه المشاركات.
كبري عقلك، كبري عقلك، كبري عقلك يا عمري، كبري عقلك.
أعزائي، العديد من الطلبة يبعثون برسائل يشتكون فيها من عدم تدقيق دفاتر الامتحانات للصف الثالث المتوسط، ما أدى إلى رسوب الكثير منهم بمادة اللغة الإنجليزية. ومعي رسائل من طلبة، طبعا لا اسم ولا عنوان ولا اسم المحافظة. وأنا دائما أذكر بالبرنامج أنه من الضروري لكل من يرسل رسالة أن يكتب الاسم واسم المحافظة، ويذكر شيئا عن المشكلة أو المقترح أو المشاركة، من أجل أن يسهل علي إعداد البرنامج.
عيوني لا تربي
يا غالي
وتنتظر،
ساعي جاري
أو عيوني لا تربي
يا غالي
وتنتظر،
ساعي جاري.
وصلتنا أيضا مكالمة من مواطنة يشوب صوتها الألم بسبب طبيعة التدريس في المدارس العراقية، ما يجبر الطلاب على اللجوء إلى المدرسين الخصوصيين، وهذا يثقل كاهل عوائلهم، وأيضا يضطرون إلى طبع الكتب وشراء اللوازم المدرسية. لنستمع إلى هذه المكالمة.
نشكر طبعا هذه الإذاعة الحرة، بس أنا بستدلكم فتشيع وزارة التربية، وزارة التربية وزارة فاشلة، ومع الأسف يعني نسميها وزارة التربية والتعليم، اللي يعني شفنا الدراسة مجاني بالعراق، وهذا الشيء بالدستور ومعروف عند العالم. ليش خلونا نطبع كتب والكتاب يأخذون عليها سنة ونص وثلاثة؟ يعني وين المجان؟ دفاتر احنا نشتري، أقلام احنا نشتري، حقائب احنا نشتري، شنو المجان بيها؟ والمدرسين الخصوصي بأي مكان، أي مكان تحدين تروح إليه تشوف التدريس الخصوصي على الجلافته، المدرس فلان ابن فلان للتدريس الخصوصي، يعني هي هذا فساد علني يعتبر، طلعت رواحنا. اي والله يعني هذا اللي انا اتمناه، واتمنى يعني طرحه ورد اسمع جواب من وزير التربيه صريح على الاذاعه. شكرا.
تعبت هواي يا ابونا علينا.
مستمعين الأعزاء، وصلت أيضا إلى البرنامج مكالمة من المستمعة جنان ذياب خطاب من الأعظمية، تسأل عن ولدها المفقود الذي كان في حماية رئيس اللجنة الأولمبية سابقا أحمد الحجية. لنستمع إلى هذه المكالمة، وسنحاول في الحلقات المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة متابعة هذا الموضوع.
السلام عليكم إلى إذاعة عراق الحر المحترمة، وأدعي من كل قلبي الله يحفظكم من كل مكروه. اسمي جنان ذياب خطاب، أهالي من أهالي العظمية، أرجو من الله عز وجل أن تهموني يساعدوني. أسأل عن رئيس لجنة الأولمبية أحمد السامراء، ما نعرف شنو مات، موجود، مسجون، هو وحمايته، لأن حمايته ابني وياهم ابني، ومليت من الوعود أطلق صراح السجناء مع احترامي لإذاعتكم المؤقرة. أريد أفتهم بس ابني موجود، عايش، ميت، بيا سجن، بيا مكان، على الأقل نسأل عنه. وأرجوكم يعني ماكو غير الله وأنتو، يعني ساعدوني بس، انطوني جواب هو عايش ميت، وأترجى أختي جواب، حتى لو ما ميت هم قولوا لي حتى أنا أفهم، مع فارق احترامي وتقديري لإذاعتكم المؤقرة.
يا ويل يا ويل
ما زالت توصلنا أعزائي أيضا العديد من الرسائل وفيها التهاني والتحيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وإن انتهى ووصلتنا رسالة من المستمع علي جابري من النجف. سيد علي، في أي مجال تعمل أنت؟
أنا خصاص التراث الشعبي يعني.
نعم، يعني تتابع التراث الشعبي، يعني عندك مثلا كتب؟
اختصاص مفروشات وسجاد، السجاد العربي والفارسي بالخصوص.
يعني عندك محل لبيع السجاد في النجف؟
نعم، بالإضافة إلى اختصاص بهذا الموضوع.
طيب، يعني بالنسبة إلى المشترين، يعني أيضا يأخذون رأيك لما يريدون يختارون قطع السجاد أو ذي البسط، يعني يسألوك رأيك أو عن مدى جودتها، تعرف تاريخها؟
هناك قسم يعني من المشترين، قسم يحاول سد الفراغ الموجود في مسكنه، وقسم لا، نظرا للحاجة المالسة اللي دخلت البلد من فرش جديد، غرف جديدة، طبعا للفرش للأثاث الموجود، لأن هذا الأثاث ما داخل لنا من التسعينات لحد الآن، فدخل هذا الأثاث جديد، المفروض الفرش يتناسب مع الأثاث والأخشاب. هذا بالنسبة لعملية توازن الألوان، وأكو بالسجادة توزيع هارمونيكي، يعني موسيقى خاصة بالسجادة يعرفها بيوتات الزواق الراقية يعني، بالإضافة الناس البسيطة بالإمكان يأخذون هذا السجاد الموجود.
سيد علي، يعني هل هناك بعض الناس يطلبون مثلا الأنتيكات، مثلا السجاد القديم؟
نعم، السجاد القديم من سنة 90 ولحد ما هاي سنة 98 رصيد العراق من السجاد الفارسي يحوي أكثر ما تحوي إيران، ولا تزال موجودة في بعض البيوت وندرت.
طيب أنت هذه المعلومات هل ورثتها أو اكتسبتها من والدك؟ يعني هل كان والدك هو صاحب محل لبيع السجاد؟
لا، أنا بمنطقة توجد معرض التراث الشعبي للآثار والتراث، فاشتركت المعارض مجرد خبرة كانت، بعدين بالوسط العمل بدأت أطور هذا، بالإضافة إلى بحثي بالمصادر والكتب التاريخية وذهابي إلى معامل النسيج في القاهرة، في حلوان، في دمشق.
يعني هذه الزيارات إلى كل هذه المعامل أو محلات للتراث الشعبي توثقها من خلال الصور الفوتوغرافية؟
بلى.
سيد علي، أنت بعتن دارمي، طيب هل هناك حافظ دارمي أو أبوذية تتعلق بألوان السجاد أو بالسجاد أو استخدام السجاد؟
أنا عندي قصيدة نزار قباني.
نعم، تفضل.
أي، فيقول حبك لسجادة فارسية.
نعم،
إلى معاني كبيرة، من يقول حبك السجادة الفارسية يعني شادود، يعني تطول بالعمر، يتسل بها إلى حبيبته، يقول لها بأن حبك هو ديمومة وعمر طويل إلي. هذا السجادة الفارسي القديم، أما السلام ما موجود بالمرة يعني.
أقدم لك الشكر الجزيل سيد علي الجابري من النجف.
كان مهتمين بي، تمثركم أسمعكم أسفركم.
ما بي عوفا هلي.
رسالة أيضا وصلتنا من كركوك من المستمع توانا الزندي، واتصلنا بتوانا لنستمع إلى هذه المكالمة. أهلا وسهلا بك توانا في برنامج نوافذ مفتوحة، ويبدو توانا أنه أنت تتابع برامج الإذاعة. طيب إيش وقت عندك مجال؟
والله الدوام أنا أتابع.
طيب مسموح لكم أثناء الدوام أنه تسمعون راديو؟
لا يعني بالصراحة ما أصير، إذا ما عندي مجال أتابع بس بالليل مثلاً، بالظهرية وراء العصر مثلاً.
نعم، أنت حضرتك ذكرت أنت عسكري في السليمانية. طيب هل نعم. أنه أيضاً زملائك بالعمل يتابعون برامج الإذاعة؟
طبعاً، أنا صديقي اسمه هو بالدوام.
نعم،
محمد، يعني بالدوام ويتابع.
طيب شو عجبك من البرامج؟ يعني
إذا ناظر مفتوحة أكو برامج اسمه ويا أستاذ صالح الدراجي.
مواويل وشعر.
مواويل وشعري.
نعم،
يعني أخبار عامة، أخبار أتابعها.
نعم، عندك اهتمامات مجال فن شعر؟
والله بس أكتب خط، يعني ما عندي كل شيء، يعني أنا ظروف سويت يعني وش اسمه أطلع من المدرسة أداوم يعني.
طيب شو تحب أغنية نهدي لك توانا؟
هيثم يوسف.
شكرا جزيلا لتوانا، تحياتنا لكل زملائك.
أشكرك.
شكرا، مع السلامة.
قلبي يؤمرني أرجع لبيتي، روحي تصرخي يا حبيبي.
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.